في يوم من الأيام عام 1970 زار عيادتي رجل وقور ولطيف ووسيم اسمه ساجد، وكان يعاني من أوجاع سن العقل. شرحت له بأن الحل الوحيد والأمثل هو قلع هذا السن، لأن عقول البشر كاملة وأبداً ليست بحاجة للمسمى بسن العقل. حين انتهيت من علاجه شكرني هذا الرجل الدم في الأخلاق وفكه متورم من قلع السن وانصرف من العيادة، ولكنه بعد أيام قليلة ضرب جرس منزلنا هو وأخته التي اتضح بأنها كانت تعرفني. بالتأكيد حذرتم سبب الزيارة، ألا وهو طلب يدي من والدي. أصبح ساجد فيما بعد زوجي وأب أطفالي ورفيق عمري الوفي. أذكر حادثة طريفة من زمن خطبتنا. أخواي الصغيران أحمد وعلي امتعظا وغضبا من أن هذا الرجل الغريب جاء ليسرق أختهم الكبيرة، وهذول العفاريت سووا مخطط جهنمي للتخلص من هذا الخطيب غير المرغوب به منهم، وبالتالي الحفاظ على وجودي معهم في البيت. سمعوا سيارة ساجد وقفت قدام البيت، وكان يصعدون فوق السطح ويشمرون طابوقة عليه من فوق، وضموا روحهم وختلوا ورا التيغة. قولوا همزين ما جت الطابوقة براس الرجال المسكين، كانت ورطنا بجريمة قتل النوب من ورا هذول الملاعين أحمد وعلي. هاي الطابوقة تحولت فيما بعد إلى باقات من المحبة العميقة والاحترام بين ساجد وكل أفراد عائلتي بسبب شخصيته المسالمة والملائكية والودودة. في ذلك الوقت كنا عايشين في الكرادة داخل، وبيتنا يبعد 30 متر عن نهر دجلة الجميل وشارع أبو نؤاس الخلاب. المهم تزوجنا وبنينا بيتا في الجادرية الساحرة وعشنا فيه سنوات طويلة، وهناك ولد أبنائي وعاشوا فيه فترة طفولتهم. غنى وغسان كانوا متعلقين بوالدهم وقصص السندباد وغيرها التي كان يقرأها لهم يوميا إلى حد عمر المتوسطة. وكان ساجد حريصا جدا مثلا على إيصال غنى وغسان بالسيارة يوميا للإعدادية والكلية. أنا وساجد كان عندنا الكثير من الصفات المشتركة، منها هي الكرم والسماح للجميع باستخدام بعض ممتلكاتنا. مثلا أنا سيارتي الموسكوفيتش الخضرة ما بقى أحد ما ساقها، وكنت أقول هاي سيارة استخدام عام. وساجد كان عنده دولاب أو كنتور حديدي متروس أدوات عمل، لأنه هو دائما كان إيديه بالبيت وبالحديقة. هذا الدولاب أيضا كان استخدام عام ومفتوح للجيران والأصدقاء، بحيث كانوا يجون يأخذون منه أشياء ويرجعوها ورا شهر شهرين وإحنا ما ندري. كنت دائما نصيرة الشابات من الأقرباء والأصدقاء، وكنا يعتزن بي بشكل خاص لأنني لم أكن شخصية تقليدية متعصبة وتقف مع فرض السيطرة والسلطة على الفتيات. بالعكس كنت دوما أتوسط عند الأقرباء لمصلحتهن، وهذا كان شيئا له قيمة وأثر إيجابي في حياتهن. طبعا العمل والنشاط السياسي في العراق كان ممتعا، ولكنه محفوف بالمخاطر وله ثمن دفعه مئات الآلاف من المواطنين العراقيين وما زالوا يدفعونه، وهو حياتهم. أنا شخصيا اعتقلت عدة مرات، وأكثرها بشاعة ودموية هي الفترة التي قضيتها في سجن قصر النهاية في 63. هناك كان يجري تعذيب السجناء وانتزاع الاعترافات منهم وتصفيتهم أحيانا، وبالطبع ماكو شيء اسمه مواجهات على الإطلاق. الشيء اللي أتذكره مباشرة بس يجي طاري قصر النهاية هو الدمايات والموتى. أول ما دخلت بالغرفة طبشت بالدمايات مال السجناء المساكين. كنا نزحف زحف من آثار التعذيب والضرب ومن الآلام. أذكر حدثا ترك أثرا عميقا فيه، وهو أن أحد الطلبة من زملائي بكلية طب الأسنان كان مع الحرس القومي ويعمل جلادا في قصر النهاية في نفس الوقت الذي كنت أنا فيه ناشطة بارزة في الكلية. طبعا كانوا يضجون مني ومن جميع الطلبة اليساريين، فهذا الزميل ضم لياها إلى حبسة قصر النهاية. كان يجيب دولكة ماء بارد وبها ثلج ويحطها قدام وجهي، وأنا ميتة من العطش وهل كان من التحقيقات والبسط. كان يقول لي: دكتور اعترفي، حتى الشربين من هذا المي المثلج وتبردين قلبك. كانت فترة قصر النهاية عصيبة جدا، لأن الواحد يشوف أموات مو أحياء. بعد انتهاء فترة قصر النهاية نقلونا إلى سجن النساء وبقيت فيه بضعة أشهر. لم يكن في هذا السجن تعذيب، وكان ونسة مقارنة بقصر النهاية. كنا مجموعة كبيرة من النساء المثقفات من السياسيات والناشطات. كنا عدة نساء في كل غرفة، وأطلقنا تسميات على الغرف حسب أنشط امرأة في كل غرفة. مثلا كان عندنا غرفة مسمات باسم إحدى المحاميات الشهيرات، وغرفة باسم عميدة كلية البنات، وغرفة باسم مسؤولة برابطة المرأة، غرفة أخرى أسميناها غرفة البنات الصابئيات، وكذلك غرفتي المسمات باسمي. وأذكر أيضا أن زوج إحدى النساء قتل خارج السجن ونحن عملنا فاتحة له ولذكراه. إحدى السجينات ولدت صبيا وجاء أهل زوجها لاصطحاب الوليد معهم. تعرفون بعد سنوات طويلة من هذا الاعتقال، فديوم كنت بالكرادة وإجاني شاب صغير مثل الوردة وحضني وبوسني. أنا ما كنت طبعا أعرفه، بس هو يعرفني. طلع هذا الولد هو نفس اللي انولد بالسجن ويانا. في سجن النساء كانت هناك مواجهات، وكان الأهالي دائما يزورون السجينات. أذكر حدث طريف من فترة السجن. كنت جالسة في تحقيق وفتح الباب مدير السجن ودز علي بعدين وسألني شو محتاجة. أعتقد أنه كان يعرف أحد من العائلة. جاوبت محتاجي الرقي، وكان يدزلنا فرش رقي. خاف أحد ما يعرف شنو فرش رقي، يعني حملوه على ظهر الحمار المسكين بحقيبتين، كل حقيبة على جهة. وزعنا الرقي على جميع السجينات بما فيهم غير السياسيات اللي كان مرات يسوون لطميات بالسجن. من طلعت من السجن أهلي كانوا طايرين من الفرحة، وأبوي دز برقية البيت أختي آمنة بلندن وكتب بيها: عادت فريدة إلى البيت فسموا المولودة الجديدة فرح، منحوا الصغيرة اسم نغم وهو على نفس وتيرة فرح. بعد سجن النساء حكمت بالإقامة الجبرية في بيت عمي بالحلة. من طريف ما يذكر، وأنا بعملي في المستشفى في الحلة، زارني في صباح أحد الأيام مراجع صغير في الثالث الابتدائي وعمره 9 سنوات. عرفته بنفسي وعرفني باسمه انتشال التميمي. أنا عرفته من اسمه، وكنت أعرف أن عائلته بما فيها الأب والأم والأعمام والعمات كلهم كانوا في السجن، بحيث بقي هو وأخواته تحت رعاية جدهم وجدتهم. وقلت له: ابن انتشال، افتح ايدك اليمنى وهذا دينار توصل لبيبيتك بسجن الحلة، وافتح ايدك اليسرى وهذا درهم إلك. سمعت بأن العزيز انتشال يروي هذه القصة بفرح واعتزاز، وهو الذي أصبح اليوم من أهم صناع مهرجانات السينما العرب ومدير مهرجان الجونة السينمائي الشهير في مصر. انتشال يقول حين يروي هذه القصة أنه: أنا انطيت الدرهم لو كنت أريد ساعده، لو حتى ما يطمع بالدينار. ويروي كذلك بأنه اشترى رمانة 20 فلس من الدرهم، ويعتبرها أطيب وألذ رمانة أكلها في حياته. انتشال عاد مرة أخرى للعيادة ظهرا، وأخبروه بأنني لم أكن موجودة هناك، حيث كان الأمن قد اعتقلني في نفس اليوم. الجميل أنه انتشال الطفل، ومن ثم الشاب استمر بعلاج أسنانه عندي في بغداد طوال سنوات دراسته في المتوسطة والإعدادية. أذكر في بداية الثمانينات كنا دوما نعمل سفرات عائلية مشتركة مع عدة عوائل، منها عوائل إخوتي صلاح وعبد الله وأصدقاء العمر عائلة أسامة الكرخي أو مع الجيران. وأساس هذه السفرات أن ساجد كان يعشق السياقة والمناظر الطبيعية ويحب أن يرسمها، ففي كل سفرة يأخذ معه عدة الرسم كاملة لينقل جمال الطبيعة للوحاته. يجوز أني نسيت أقولكم أنه ساجد كان خريج كلية الحقوق ومعهد الفنون الجميلة. المهم في إحدى السفرات كنا 9 عوائل. الأطفال كانوا يفرحون جدا ويتمتعون، لأن كل هذه العوائل عندها أطفال متقاربين بالعمر وصاروا مثل الأخوة والخوات ولحد الآن. كنا نسافر إلى بحيرة الحبانية أو إلى سرسنغ وشقلاوة في شمال العراق. أطفالي ذكروني فد مرة حين انقطع الماء في إحدى هذه السفرات إلى شمال العراق ويقولون: ماما تذكرين من انقطع الماء وجبتوا ثلج من برا وحميتوه بالطاوة وشربناه، وهسه الثلج يمنا بكندا كوام، بس همزين ما ينقطع الماء هنا وما نحتاج نحمي الثلج بالطاوة. قبل قليل جبت لكم طاري بيت أصدقائنا أسامة الكرخي، وهناك حدث جدير بالذكر. ابني غسان أصيب عند ولادته بأبصفار كالكثير من الأطفال حديثي الولادة. احتاج الأطباء دم لغسان، وتبرعت له إقبال زوجة أسامة بالدم. وإحنا نضحك ويا غسان من كبر ونقول له: شوف شلون وجهك طلع متفح وحمراني، هاي أنت طلعت على خالة إقبال من الدم اللي تبرعت لك به. في سنة 2000 هاجر غسان إلى كندا والتحقت به غنى عام 2003. ظلينا أنا وساجد الله يرحمه وحدنا في 2003، وبقينا نتنقل بين بغداد وعمان، وقلبي ما ينطيني أترك العراق رغم الظروف والمخاطر. وفي 2007 عمل الأبناء لم شمل لي ولساجد الحبيب والتحقنا بهم، وبقيت أرفض أن يقدم غسان أوراق لم الشمل لأن قلبي كان ما يزال معلقا في العراق، إلى أن انولد وحفادي وحبايبي آدم وزين. يلا اقتنعت أنه أنا بعد ما أقدر أعيش بدونهم. إجا يوم وأني بنفسي سألت غسان: ها ابني دزيت أوراق لم الشمل؟ بعدما كان هو يتوسل بي وأنا أرفض. بنينا حياتنا الجديدة في كندا وبدأنا نستمتع بها. كنا يوميا نتمشى أنا وساجد في منطقتنا، وأذكر مرة حين مررنا بإحدى المقابر الكندية الخضراء والجميلة قال لي: إيه والله فريدة، ما الواحد يندفن هنا بهالجمال الرائع، مو بالتربان. وهذا ما حدث فعلا بعد مرض دام 2 سنين، حيث توفى رفيق حياتي ساجد في 2014. أذكر بحزن عميق في آخر أيامه، وهو كان قد فقد كل طاقته وصحته وحتى ما بيحيل يحكي، بس قال لي: آسف حبيبتي تعبتك وياي. طبعا حياتي تغيرت بعد رحيل رفيق عمري ساجد، وأصبحت وتيرتها بطيئة ورتيبة، وأنا بشكل ما فقدت نشاطي وحيويتي. ولكن ما يمنحني الطاقة والسعادة هو أبنائي وأحفادي، وكذلك لقاءات الزوم التي تعملها العائلة أسبوعيا مع من يستطيع المشاركة من الأخوة والأخوات وأبنائهم الموجودين في 8 بلدان. وعد الزوم فنحن التقينا 3 لقاءات عائلية كبيرة خلال السنوات 10 الأخيرة في هولندا وعمان وتركيا. أتمنى من كل قلبي أن يكون اللقاء العائلي المقبل بين الأهل في بغداد. كل ما نتخابر أني وأخوتي صلاح ومريم وعلي وأحمد أشتاق كلش أكون قاعدة يمهم ببغداد. أتمنى أنه ما دوختكم بالحديث عن السجون والسياسة، بس شو نسوي، هذا هو تاريخنا وتاريخ وطننا العراق. الشغلة العجيبة أنه السياسة علمتنا أن نكون أوفياء ووطنيين وأمينين مع الناس والوطن، بنفس الوقت اللي كلنا نشهد العكس تماما على القادة السياسيين الحاليين. ابني غسان يذكرني بسالفة من كان طفل بالابتدائية. راح هو وأصدقائه للسوق، وأبو المحل كان حاط مشمش للبيع برا المحل. الولد كل واحد أخذ مشمشاية وأكلوهن. من رجعوا للبيت قال لي غسان ببراءة الأطفال: ماما أكلنا مشمش من أبو الدكان. طبعا صرت أعصاب وقلت له: أنت تعرف هذا بوغ لو لا؟ وطبعا أكل بسطة وقام يبكي، وأخذت من إيده وديته لأبو الدكان. حطيت فلوس بيد غسان وقلت له: اعتذر من عموه وادفع له فلوس المشمشاية. وهو يبكي وأبو المحل يقول لي: يا معودة ما تسوى، هي مشمشاية. وأني أقول له: لا، أخذ الفلوس من عنده حتى يتعلم ما يأخذ شي ممالته، وتالي بالكبر يصير حرامي. خليني أختم لكم قصتي بتفصيلة جميلة وحبيبة إلى قلبي. أختي مريم وأخوايا الأصغر أحمد وعلي كانوا يحبونني بشكل خاص ويعتبروني مثل أمهم الثانية، ولهذا كانوا ينادوني بلقب تحبب وهو ننا. كلمة ننا تعني ماما في اللغة التركية، وإلى هذا اليوم أنا بعدني اسمي ننا عند هؤلاء الأحباء الثلاثة. كل ما أسمع اسم التحبب مالتي من هم يحجون ننا راحت وننا جتي، أفرح وأحس نفسي ننا وأم للجميع. آذار 2021. هذه كانت قصة فريدة. شكرا أحبائي المستمعين على متابعتكم واستماعكم، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة وقصة جديدة. مع ألف سلامة.